في المرحلة المقبلة فيما أن الشباب عانى كثيرا في المرحلة السابقة وغيرها من المراحل الأخرى. نعم
نعم رنا، سنعود إليك أيضا للحديث عن الانتخابات داخل العراق، وعودة إلى الباحث والمحلل السياسي هشام داود. سيد هشام، يعني هذا الموزائيك الجديد من التحالفات السياسية، باعتقادك هل هذه الانتخابات ستظهر تحالفات جديدة، ستظهر خارطة سياسية جديدة، سيكون فيها تغيير كبير يختلف عن الانتخابات الماضية ونتائج الانتخابات الماضية؟
على أقل تقدير هناك رأيين. نعم، من الممكن أنه الاختلافات التجاذبات تؤدي إلى إعادة تشكيل تحالفات جديدة. أنتم تعرفون كل المعسكرات بين هلالين، كل المعسكرات السياسية المذهبية هي مقسمة اليوم. الشيعة هم أقل ذهبوا للانتخابات بإتلافين إن لم يكن أكثر. حتى الأكراد الذين كانوا موحدين منذ 30 عاما وإلى اليوم هناك اختلافات واجتهادات ومقاربات عميقة موجودة فيما بينهم، على أقل تقدير في المنطقة التي يتواجد فيها الرئيس جلال طلباني، دع عنك المنطقة العربية ذات أغلبية مذهبية سنية. هذا أيضا يشير بأنه الباب مفتوح إلى إيجاد توازن آخر. أيضا شيء تغير في هذه الدورة، أنه الناخب العراقي يطالب أكثر بأجوبة ملموسة حول مشاكل الآنية، ما يتعلق به مثل ما تفضل الصحفي قبل شوية، أنه ما يتعلق بالتعليم، ما يتعلق بفرص العمل، ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي إلى آخره. نعم، الناس سئمت وتعبت من الشعارات ومن التعبئة ذات الطبيعة الروحية المذهبية الدينية. الآنية بحاجة إلى أجوبة حقيقية في هذا المجال. يبقى أنه من المبكر أوان نقول بأنه كل البعد الطائفي المذهبي التوازنات المحاصصة قد ألغيت وقد دفعت إلى الوراء. القضية المعقدة الآن هي كيف إيجاد أغلبية سياسية من دون إقصاء الآخرين. أنتم تعرفون في العراق هناك تعددية، ولكن ليس هناك بناء ديمقراطي متماسك ذات سمك تاريخي بعيد. الخطر أنه يجب أن الخاسر يقبل بالخسارة، والأغلبية أيضا تقود مع استشارة الآخرين. الديمقراطية تعني أيضا حكم الأغلبية ولكن احترام الأقلية. هذه الفرصة، هذه الفسحة، هذه المرحلة الانتقالية هي الحاسمة والأساسية لإيجاد توازنات من الممكن أن تكون جديدة وعلى أساس أرضية جديدة، وأيضا في نفس الوقت تتقدم بعض من الأجوبة ما ينتظر المواطن والناخب العراقي.
نعم، ننتقل في إطار تغطيتنا للانتخابات العراقية إلى القاهرة مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب. أحمد.
نعم أنا معك.
نعم أحمد، ممكن أن تصف لنا كيف جرت عملية الاقتراع بين العراقيين الموجودين في أرض الكنانة؟
نعم، يعني اليوم الثالث على التوالي تواصل العملية الانتخابية سيرها في 6 مراكز انتخابية في محافظات القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر والإسكندرية والمنصورة. احتل مركز القاهرة الكائن في مدينة نصر المركز الأول في إقبال الناخبين من حيث العدد ومن حيث الكثافة والاهتمام. هذا المركز أيضا ومراكز أخرى تجولنا خلال الأيام الماضية فيها، لاحظنا فيها إقبالا كبيرا من العراقيات بالنظر إلى حجم الرجال المواطنين العراقيين من الذكور. المرأة العراقية حريصة جدا على التصويت، وكان هذا لافتا للنظر بالنسبة لنا وأيضا بالنسبة لمراسلي الوكالات والصحف العالمية. يعني كان هناك اهتمام كبير من المواطنات العراقيات على الإدلاء بصوتهم. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي ما يتعلق بالناخبين العراقيين الذين أجمعوا تقريبا معظم من قابلناهم من المواطنين العراقيين أجمعوا على رغبتهم في التغيير، ومطلبهم الأول هو العودة إلى الوطن العراقي.
هذه رغبة الكثيرين كما يبدو من هذه الانتخابات. مستمعين الكرام، أرجو من زملائنا أن يبقوا معنا في هذه التغطية المباشرة للانتخابات البرلمانية العراقية، وننتقل في هذا الإطار إلى زميلنا علاء رزاق في محافظة بابل. علاء، ما الذي ميز انتخابات البرلمانية في محافظة بابل هذه المرة؟
بتأكيد التميز من خلال يعني التنوع في الاختيار. يعني أنا تحدثت مع عدد من المشاركين في الانتخابات حول من انتخبوا، فوجدت هنالك تنوع في إدلاء الأصوات، لم يكن هنالك قطب واحد مسيطر بالتأكيد، وأعتقد أن هذا سينعكس بالتأكيد على نتائج الانتخابات. أيضا هنالك يعني مشاركات متفاوتة في المناطقية، هنالك صور تلخصت لدي وأنا أتجول في المحافظة وأتحدث إليكم الآن من إحدى قرى محافظة بابل وهي قرية الوردية شرق المحافظة. هنالك إقبال قليل على صناديق الاقتراع، يعني تحدثت مع مدير المركز أحد المراكز الاقتراع أفاد بأن إحدى المحطات وعددها 450 ناخب، حضروا فقط 125 ناخب. أما في بعض المناطق الشعبية كان توافد كبير، هذا يعني ربما يعود إلى أن المناطق الشعبية فيها انتماءات معينة، فيها ولاءات معينة، وكانت هناك افتراضية الحضور. أثر أيضا هنالك تأثير كبير مسألة يعني عدم حركة السيارات في الصباح أيضا على يعني عدد المشاركين، وربما الآن عندما رفعوا حظر التجوال ربما تكون المشاركة أكبر.
على فيما يتعلق بدور المراقبين لتأمين نزاهة الانتخابات، كيف كانت ملاحظاتك وانطباعاتك في هذا المجال؟
نعم بالتأكيد في كل المراكز الانتخابية التي زرناها كان هنالك مراقبون متواجدون في المراكز، لكن لاحظنا أن هنالك بعض الخروقات تحصل، يعني هنالك تثقيف يحصل خارج المراكز الانتخابية وتواجد أشخاص يوزعون أوراق مكتوب عليها أرقام الكيانات وأرقام من يريدون الانتخاب أو الإدلاء بالأصوات. طبعا أيضا لاحظنا تواجد لمراقبين دوليين، مراقبين عرب حضروا في عدد من المراكز الانتخابية. ربما يكون دور المراقبين جيد هذه المرة وربما تكون صلاحياتهم أكثر، لأنني شاهدت أن عدد من المراقبين كانوا يحتجون على بعض هذه الظواهر التي لاحظناها. أيضا يحتج المراقبون أيضا على وصول رسائل الآن لبعض المرشحين عبر الـSMS إلى الناخب في محافظة بابل كتعميم، ومما اعتبره البعض من المراقبين هو خارق انتخابي. نعم
نعم. علاء رزاق أرجو أن تبقى معنا وننتقل إلى مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد. رنا، الذين التقيت بهم خلال تجوالك اليوم من الناخبين، هل تحدثوا عن المرشحين؟ هل يعرفون الكثير عن خلفية هؤلاء المرشحين؟ هل كانت الفترة كافية للحملات الدعائية لمعرفة برامج هؤلاء، خططهم للنهوض بالعراق إذا هم يحلمون بهذه المقاعد البرلمانية؟
بصراحة من دون ذكر قائمة معينة أو مرشح معين، يعني هناك بصراحة تفاجأت عندما هذه المرة عندما لقيت ونظرت بأن هناك وعي كبير وشديد لدى عامة الناخبين بالحملات الدعائية وبالناخبين وبقوانين المرشحين وببرامجهم الدعائية. يعني المواطن العراقي هذه المرة كان لديه وعي كبير وشديد، وكان لديه إدراك تام عن مجريات العملية الانتخابية وعن اختيار من يمثلهم في القوائم التي يرونها وبحسب اعتقادهم بأنها الأجدر من بين القوائم، وأن هذا المرشح هو الأجدر من بين المرشحين وبإمكانه النهوض بالعراق ويعني السير به إلى الأمام.
رنا، أنت كأمرأة التقيت بناخبات أيضا، هؤلاء الناخبات هل صوتنا لمرشحات أم يفضلون مرشح أكثر من أن تكون النائبة البرلمانية امرأة؟ لأن تعرفين مجتمعاتنا محافظة، هناك من يفكر بأنه يصوت للرجل أحسن ما يصوت للمرأة لقلة الخبرة ربما، وهذه فكرة خاطئة طبعا، بس أنا أحب أعرف يعني فكرة الناخبات العراقيات في هذا المجال.
نعم، الناخبات العراقيات يعني هناك من يشجع المرأة ودورها يعني في الساحة الانتخابية وفي كسب الورقة الانتخابية في هذه المرحلة، لكن هناك نساء أخريات وكانت الغالبية العظمى من النساء يشجعن انتخاب قائمة معينة يرين بأن هذه القائمة هي الأجدر والأفضل للمرحلة القادمة. هذه القائمة هي التي ستغير مسار العملية السياسية والخارطة السياسية نحو الأحسن وبالاتجاه الإيجابي في المرحلة التشريعية المقبلة. هم يريدن يعني التغيير، يريدن يعني الارتقاء بالعراق إلى الأفضل، يعني بغض النظر عن إذا كانت هذه المرشحة بإمكانها ذلك أو لا.
شكرا رنا مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد. ونعود إلى المحلل العراقي في باريس هشام داود. أستاذ هشام،
شكرا.
إدارة الرئيس أوباما أكدت قبل الانتخابات حرصها على أن تجري الانتخابات بأمان وبسلاسة حتى ترحل بأقرب وقت من العراق، فأوحت لأطراف أخرى أنه ما عليها سوى الانتظار حتى تبدأ بتنفيذ مشاريعها إلى العراق. هل تعتقد أنه هذه كانت يعني حصافة وحكمة من إدارة أوباما في إعلان مثل هذا الموقف؟
حقيقة في أكثر من اجتهاد في هذا الجانب. هناك أوباما الحبيس لا زال الخطاب الانتخابي، لقد أوعد الشعب الأمريكي بالانسحاب من العراق. علينا أن ننسى، لا ننسى، أوباما كان عضو مجلس العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي في عام 2003، وهو كان النائب الثاني والوحيد في الكونغرس الذي صوت ضد حرب العراق، وهو يعطي قيمة وحيز كبير لما يسمى الوعود الأخلاقية. ولكن أوباما الرئيس ليس هو أوباما المرشح الانتخابي، وهناك مصلحة الولايات المتحدة العليا وليس فقط مصلحة مرشح انتخابي. نحن في منطقة حساسة ومهمة، وأيضا العراق لم يستقر بعد. نحن نرى منذ أشهر بأنه أوباما يحاول أن يوجد صيغة أكثر مرنة للاستمرار بالتحالف الاستراتيجي مع العراق من دون أن يربط ويحصر نفسه فقط من خلال تواجد عسكري واضح وثقيل، والساسة العراقيين فهموا ذلك. حتى السيد نوري المالكي عندما يتحدث إلى العراقيين يقول نحن ندافع عن السيادة، ولكن هو أعطى تصريح إلى التلفزيون الأمريكي CNN قبل 3 أيام، قال ليس من المستبعد أن نبدأ تفاوضات جديدة أخرى لبقاء القوات الأمريكية في العراق ما بعد 2011. نعم، الانسحاب الأمريكي بعد سنة ونص سوف يترك العراق تقريبا ساحة شبه فارغة لتدخل أكثر وأشد من خلال بلدان عديدة إن كانت في المنطقة وأبعد من المنطقة. نعم، قد يعرض حتى وحدة العراق الهشة أو الحالة الأمنية الهشة إلى تصدعات أكثر. وأوباما أيضا يقول بأنه أنا لم أترك العراق بشكل غير مسؤول، إذن الأبواب مفتوحة وهناك أكثر من صوت. يبدو بأن الولايات المتحدة سوف تميل إلى إيجاد فنوع من العلاقة البراغماتية ذات المصلحة المتبادلة بينها وبين العراق على المستوى البعيد، ولا تترك هذه المنطقة الحساسة في مهب الريح.
نعم سيد هشام، يعني عودة إلى البرلمان العراقي الحالي، هذا البرلمان لم يتمكن وأخفق في تمرير قوانين مهمة جدا بالنسبة للمواطن العراقي وبالنسبة للدولة العراقية أيضا، قانون تعديلات الدستورية، النفط والغاز اللي هو مشكلة بين بغداد وبين أربيل حتى الآن. باعتقادك، وطبعا هذه القوانين، مشاريع القوانين ستمرر إلى البرلمان المقبل بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي، باعتقادك البرلمان الحالي والمثقل بمثل هذه القوانين هل سيتمكن من تمريرها؟ هل سيتمكن من تصويت عليها؟ او انه ايضا هو ايضا سيمرها الى برلمان قادم باعتقادك؟
لا، البرلمان سيأتي أعتقد سيكون أكثر مسؤولا مما إحنا شفناه السنوات الأربع الماضية. هذه كان برلمان تقريبا محاصص، البرلمان أساسا فرض على العراقيين. ومن هذا الجانب كل المراسلين إذا أعدكم الكريمة أنه قال العراقيين هم يرغبون التغيير، قد لا يأتي تغيير كامل راديكالي ولكن سيحصل هناك تغيير، على الأقل تغيير السياسي العراقي يفتهم بأنه المواطن يحتاج إلى أجوبة. الشيء الثاني، نعم البلد معطل، البلد ينتظر إلى إعادة بناء، البلد ينظر إلى إقامة إلى تشريع قوانين جديدة وتنظيم علاقات الداخلية. من غير الممكن، من غير المسؤول ومن غير الحصيف أنه لا زال التلاسن والاستمرار، وبعدين هذا النوع من تضييع الوقت والتسويف يستمر بهذا الشكل. مهما كان من حال، البرلمان القادم قد يكون أكثر مسؤولية وأكثر وعيا بالمصلحة الوطنية العراقية مما شفناه في السنوات الأربع الماضية، ولكن
رغم ذلك نحن علينا أن لا نستهزئ بما جرى. العراقيين اكتسبوا تجربة، العراقيين نظروا إلى هذه السنوات الأربع الماضية من هفوات وكانت كثيرة.
المحلل السياسي والباحث العراقي هشام داود، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة في هذه التغطية المباشرة للانتخابات العراقية. مستمعين الكرام، كنا معكم في تغطية مباشرة، شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر كافة المراسلين. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.